من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم دراسة لنيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية حول شخص السيد المسيح. العظة 9
للكنائس.
ونستمع إلى فصل من الإنجيل المقدس الجزء الأخير من الإصحاح الثاني من إنجيل القديس لوقا والجزء الأول من الإصحاح الثالث. وكان أبوان يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح بابتداء من العدد 41 لوقا 2:41. وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد. وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم ويوسف وأمه لم يعلمه. وإذ ظناه بين الرفقة ذهب مسيرة يوم وكان يطلبانه بين الأقرباء والمعارف. ولما لم يجدا رجع إلى أورشليم يطلبان. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم. وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. فلما أبصراه اندهش وقالت له أمه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما. وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. وفي 15 من سلطنة تيبريوس قيصر إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية وهيرودس رئيس ربع على الجليل وفيلبس أخوه رئيس ربع على إيطوريا وقورة تراخونيسس ولسانيوس رئيس ربع على الأبلية في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في الدرية. فجاء إلى جميع القرى المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا كما هو مكتوب في سفر أقوال أشعياء النبي القائل: صوت فارس في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض وتصير المعوجات مستقيمة واستعاب طرقا سهلة ويبصر كل بشر خلاص الله. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. في الواقع يا أحبائي فترة 30 سنة من حياة السيد المسيح بالجسد تكاد تكون مجهولة لنا جهلا تاما. بعد أحداث الميلاد الرعاة المجوس وبعد الهرب إلى أرض مصر ولغاية 30 سنة سنة 30 سنة لا نعرف شيئا عن الرب يسوع سوى إشارة واحدة أوردها القديس لوقا التي قرأتها عليكم وهي ذهاب الرب يسوع إلى الهيكل في أورشليم وهو في سن الثانية عشر. غير كده ما نعرفش حاجة. وفي الواقع أن ما كتب في الأثار المقدسة وفي البشائر والأناجيل إنما كتب بوحي من الروح القدس وقال بكل تفاصيله لا زمة لنا لما أغفل الوحي الإلهي ذكره. يعني ايه تفكروا ان كده يعني الأناجيل كتبت كده؟ أضرب لكم مثل لذلك. الأناجيل لم تذكر إلا ثلاث مرات أقام المسيح له المجد فيها أموات. إقامة ابنة يايروس، وإقامة الشاب ابن أرملة ناين، وإقامة لعازر من الموت. هل بكل حالات الموتى اللي المسيح أقامهم؟ لا، ده المسيح أقام كثيرين. كيف نتأكد من هذا؟ في إشارة بسيطة وردت يوحنا المعمدان بينما كان في السجن مقبوضا عليه بمعرفة هيرودس، بعض اثنين من التلاميذ بتوعه يسألوا المسيح سؤال، ولم يكن يوحنا هو الذي يريد معرفة الإجابة، ولكنه بطريقة معينة كان يود أن تلاميذه أتباعه ينضم ليصير تلاميذ للمسيح، ليس عن طريق توجيه منه مباشر، ولكن عن طريق ما يروه بعيونهم ويسمعوه بآذانهم ويلمسوه بأنفسهم وبأيديهم. فأرسل يوحنا إلى المسيح على لسان هذين التلميذين يقول له هل أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ده السؤال اللي حمله التلميذين للمسيح، قالوا له يوحنا بيقول لك كده. والمسيح لم يجب إجابة صريحة على هذا السؤال، لكن قال لهم اذهبا وقولا ليوحنا بما رأيتما وسمعتما. العمي يبصرون، العرب يمشون، البرة يطهرون، الموتى يقومون، وطوبى لمن لا يعثر فيه. الموتى قطعا، ان المسيح اقام موتى امامه، لانه قال لهم اذهبا وقولا ليوحنا بما رايتما وسمعتما. مبتدئين، فقطعا انهم راوا او انهما راوا حالات من حالات اقامه الموت. واود هنا ان اشير الى فكره الشك عند يوحنا. لم يكن يوحنا يشك كما قلت لكم، بدليل ان بعد ما انصرفوا التلميذين المسيح ابتدى يعلق ويشير الى شخصيه يوحنا ويقول لهم ماذا خرجتم الى البريه لتنظروا، اقصب تحركها الريح؟ يوحنا مش قصب تحركها الريح، يوحنا مش انسان بيشك كلمه تجيبه وكلمه تجيبه. كان على ضفاف الأردن كما سوف نذكر أنه شاهد للمسيح، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل. خلاصة الكلام اللي عاوز أقوله إن لم يذكر كل شيء في الإنجيل المقدس، إنما الحاجات اللي ذكرت بهدف معين وبقصد خاص الله أراد من ورائه أن يوصل إلينا معان معينة ومفاهيم معينة. ويوحنا ذلك التلميذ الذي كان يتكئ على صدر الرب يسوع يختم إنجيله بالعبارة التي تعرفها جميعا وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وانما كتبت هذه لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح. يسوع ده اللي كنتوا شايفينه قدامكم بالجسد هو المسيح، هو المسيح الممسوح من الله فاديا ومخلصا للبشر. ولكي تكون لكم اذا امنتم حياه كثيره. ففتره الثلاثين سنه الاولى من حياه الرب بالجسد لا نعرف عنها الكثير، ولحكمه الالهيه اغفل الكتبه والبشيرون ذكر تفصيلات هذه الفتره. في وسط الفتره دي كلها اجي اقول لكم بعد ما اتكلمنا عن احداث الميلاد وعن الهرب لمصر وما يحمل من معاني وتاملات، نبص نلاقي المسيح هو عنده 12 سنه في الهجره. والجزء الذي ذكره لوقا عن وجود المسيح في سنة 12 في الهيكل جزء كبير عبارة عن 12 عدد 12 آية، جزء كبير ما هوش مجرد إشارة عادة. طب قبل كده المسيح ما تعبت للهيكل قبل سنة 12، نحن لا نستطيع أن نؤكد على وجه اليقين، ربما صعب، إنما كل المتأكدين منه أن يوسف خطيب مريم ومريم أمه كانا يصعدان إلى الهيكل سنويا. هنشير إلى ذا دلوقتي. كانت الشريعة اليهودية تحكم على كل صبي يهود يبلغ سن 13 سنة أن يراعي أحكام الدين، يبتدي بقى يعني ينفذ الشريعه، صيام يصوم، صلوات معينه يصليها الى اخره. وكان الصبي في هذه السن سن 13 يسموه ابن الوصيه او ابن التوراه ابن الشريعه، لان هيبتدي انه يكون امين لهذه الشريعه او لهذه الوصيه. لكن من الناحية العملية كانوا المعلمين بتوع اليهود بيفرضوا على الصبي وهو في سن 12 يعني قديها السنة، يفرضوا عليه ممارسة الفرائض، وعملا لهذه الوصايا ذهب الرب يسوع وهو صبي في سن 12 مع مريم أمه ويوسف خطيبها إلى أورشليم لحضور الفصح. كانت هناك ثلاث أعياد، ثلاثة أعياد كبرى عند اليهود: عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال في نهاية السنة اليهودية. ولعل أهم هذه الأعياد كلها هو عيد الفصح. العبارة التي تذكر عن العذراء مريم وعن يوسف كما قلت لكم تدل على انهم كانوا سنويا بيطلعوا اورشليم ويزوروا الهيكل في هذه الاعياد الكبيرة، او على الاقل في عيد الفصح. يقول وكان ابواه يذهبان كل سنة. طبعا كلمة ابواه هنا لمريم ويوسف طبعا واضح ان هذه الابوه ابوه ليست حقيقيه، ولكن بتطلق تجاوزا من ناحيه الرعايه انه كان يرعاه. وكان ابواه يذهبان كل سنه، في كلمه يذهبان كل سنه ده هذه الصيغه تدل على ان كانت عاده سنويه يذهب فيها الى اورشليم في عيد الفصح. لم يكن فرضا على النسوة ان هم يتراءوا امام الرب في الهيكل، ولكن كان فرضا على الرجال. لكن مريم مع ذلك كانت تصعد كل سنة كما يقول بعض الربيين، بعض معلمي الناموس اليهودي يعني كنوع من أنواع التعبد لحضور العبادة الخشوعية في مقابر الهند. هنا نلاحظ هذا يا أحبائي، المسيح له المجد كان مع مريم ويوسف الصديق في مدينة الناصرة إحدى مدن الجليل، وبكل تأكيد أن مريم ويوسف كانا يعلمان حقيقة الرب يسوع بعد الإعلانات اللي شافوها وبعض الملائكة اللي شافوهم سواء مريم أو يوسف. شخصية وحقيقة الرب يسوع كان أمر مفروغ منه بالنسبة لي. كان معاهم في البيت، أنا مش عايز أقول كان معاهم بركة في البيت، الكلمة دي فيها تقليل من مقام المسيح الإلهي. ماذا نستطيع أن نسمي بيت ربنا موجود فيه؟ ليس من الناحية المعنوية ولكن من الناحية الحسية الحقيقية، لأن ربنا بيبقى معانا معنويا حيث ما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم، ولكن لحضور معنوي. إنما المسيح بذاته كإنسان كان موجودا في هذا البيت الذي يعيش فيه يوسف ومريم، ومع ذلك كان يصعدان إلى أورشليم ويذهبان إلى الهيكل. داود النبي في المزمور 87 يقول: أحب الرب أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب. أعمال مجيدة قد طيلت عنك يا مدينة الله. كان معهم المسيح ومع ذلك ما استغنوه أبدا عن أنهم يصعدوا إلى الهيكل. لعل هذا يسوقنا أيها الإخوة إلى الحديث عن أهمية الحضور إلى بيت الله. الخطية دي أو الغلطة دي بيقعوا فيها كثيرين، ما بيجوش الكنيسة يقول إحنا بنصلي في البيت. هل الصلاة في البيت زي الصلاة في الكنيسة؟ يا أحبائي، كما قلت وأقول وسوف أظل أقول إن إحنا بنجتمع بالمسيح هنا بجسد في الكنيسة، ينبغي أن نقسم إلى هذه الحقيقة أن الأكثرسيا أو سر التناول الأقدس الموجود على المذبح في الهيكل المقدس ده هو ده المسيح نفسه، نفس الاجتماع. كما قلت الاجتماع بتاع العشاء الرباني المسيح وحوالين منه التلاميذ بتوعه الـ12 هو ده بيتكرر دلوقتي، بس العدد اكثر. لازم الحقيقه دي ما تغيبش عن بالنا ابدا، واذا كانت الحقيقه دي واضحه قدامنا انا مش قادر اقول لكم احنا شعورنا هيبقى في ايه وارواحنا هتبقى في اي حاله. تصوروا ان واحد يدخل الكنيسه ويحس ان المسيح على المذبح. ده كان مننا من اناس يقول: يا سلام، يا ريت لي كنت ايام المسيح موجود، ده انا كنت لقيت قديس كبير خالص. يا سلام، طب ما هو المسيح اهو. قال لي: توما لانك رايتني وتوما امنت. توبة للذين امنوا ولم يروا. كم يكون احساسنا والبركه التي ننعم بها اما ندخل الكنيسه ونحس المسيح موجود، مش وجود معنوي انما وجود حقيقي وفعلي بجسده ودمه، الجسد الذي كان يتمشى في شوارع اورشليم وفي اماكن وبقاع من اليهوديه، هو نفسه الموجود على المسيح. عشان كده الخطيه الكبيره اللي بنقع فيها حينما لا نقسم لهذه الحقيقه، ويبقى المسيح قدامنا واحنا منشغلين عنه. واحد يبص للجاره، واحده تبص لواحده لابسه ايه، تنشغل باي حاجه. يا سلام، أي خطية هذه يا أحبائي؟ الواحد بيقع في دينونة في الكنيسة، بيقع في خطايا، وكلما الشيطان يحاول أن يشدنا علينا أن احنا نفكر نفسنا، يقول أقول لنفسي بأن النصيحة المذبح وأنا أنشغل عنه بأي حاجة. تطور البركة الكبيرة إذا كان القداس مثلا هيستغرق ساعتين أو أكثر أو أقل، إن أنا أقعد ساعتين في حضرة المسيح، ساعتين في حضرته أهو موجود معانا. وأنا قلت لكم في مرة سابقة إن القداسات ما كانتش زمان في بداية المسيحية بهذا الطول. طبعا كان القصر أو الاقتباس كان تفريض الظروف، لأن المسيحيين كانوا مطاردين يتقتلوا، كانوا بيعبدوا في المغاير وفي الكهوف وفي أماكن نائية وفي الترابيب اللي تحت الأرض، فكانوا بيكتفوا على عبارات تقديس الخبز والخمر، صلوات الضرورية. ولكن ما أن نعمت وتمتعت الكنيسة بالراحة بعد أن رفع عنها سيف الاضطهاد، ابتدت تضيف صلوات. جت منين الكلام ده؟ الكنيسة قالت ده المسيح معانا، طب ما نطلب منه بقى كل حاجة. زي أنا مثلا يتصادف وجودي في مثلا افرضوا مع رئيس الدولة، فرصة مش هتتكرر تاني، وقعدة حلوة مبروكة أطلب منه كل حاجة، وكل حاجة سوف تجار. الكنيسة فطنت وبوعي روحي وبحس روحي عميق أيقنت إيقانا كاملا إن المسيح بذاته موجود، طب ما نطلب منه كل حاجة بقى. ولذلك نحن نجد صلوات القداس الإلهي ما فيش فيها حاجة سيبها الكنيسة أبدا، تقريبا لا شاردة ولا واردة، ولا أي إنسان أو حيوان أو زرع أو عشب أو هواء إلا والكنيسة تصلي من أجل. الفكرة جت منين؟ إن المسيح موجود، كيف نهمل هذه الفرصة ولا نغتنمها ونستغلها؟ لا حظ للإنسان أن يقول أنا بصلي في البيت، فرق بين الصلاة دي والصلاة دي. أو الناس يقولوا بنصلي في الجمعية، فرق بين أي جمعية مهما كان وبين الكنيسة. إذا وجدت جمعيات للوعظ وللتعليم عشان تشحن الناس عشان يجوا الكنيسة، إنما لا غنى عن الكنيسة بحال من الأحوال. قولوا لي يا أحبائي، أين يمكن أن نتناول من جسد الرب ودمه إلا في الكنيسة؟ ودي حاجة مش قليلة ومش هينة، بحيث إن الإنسان الذي يحرم نفسه من جسد الرب ودمه الأقدسين ليحرم نفسه من الحياة. من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية، ليحرم نفسه من الحياة جسد. لا يوجد أي مكان يغني عن بيت الله، سواء البيوت أو الجمعيات أو أي تجمعات من أي نوع من الأنواع، هذا كله لا يغني عن المجيء إلى بيت الله. وليس عبثا أن شخصا كداوود يترنم ببهجة وبعظم البركة في بيت الله، مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، تشتاق وتجوب نفسي للدخول إلى ديار الرب، قلبي وجسمي قد اتهل بالإله الحي، لأن يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. اخترت أن أقف على باب بيت الله، أقف على الباب بس من بره من غير ما أدخل، خير من السكنى في مظل الخطاة. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، اللي يقول لي تعالى بيت ربنا ده نفرح بيه، لأنه يقودني إلى البركة. كانت إذن عادة سنوية لمريم وليوسف أن يصعدا إلى أورشليم لينعما بمقابس العلي في الهيكل. في المرة دي اللي فاع فيها الرب يسوع وهو صبي عنده 12 سنة كما استمعنا إلى قصة الإنجيل، تخلف عن أبوهم. هم كلهم بيطلعوا بلديات من الناصرة، طلعين فكرت العذراء إنه يسوع مع الرفقة مع الصبية مع اللي من سنه مشي، وبعد ما مشي مسيرة يوم واحد دوروا عليه ملقوهوش، ولما لم يجدا رجع إلى أورشليم يطلبان. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسأل. لقد تعبت العذراء مريم ومعها يوسف في البحث عن الرب يسوع وهو في هذه السنة. لقد تعب في البحث عنه، ولكن اخيرا وجداه في الهيكل. اذا اردنا ان نطبق هذا الوضع علينا عمليا، ممكن الانسان يتعب في البحث وراء المسيح يدور عليه، ولكنه سيجده. وانسب مكان يمكن ان نلتقي فيه بالرب يسوع في بيته. هما تعبا ولكن في النهايه وجداه في الهيكل. ولعل هذا الكلام يؤكد ما كنا نتكلم عنه من اهميه بيت الله بالنسبه لنا. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسأل. لم يكن الرب يسوع يتعلم، لأن قبل كده في الآية نمرة 40 يقول عنه أنه كان ممتلئا حكمة. المسيح لم يكن جالسا ليتعلم، ولكنه شهد جالسا بين أحبار اليهود وبين معلميه يسمعهم ويسألهم، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. ولا شك أن هذا الصبي لم يكن صبيا عاديا، ولكنه كان هو الله الظاهر في الجسد. ولكن لم تكن ساعته قد أتت بعد ليعلن الله ويعلن عن ذاته للعالم. وبعدين في عتاب رقيق بين العذراء وبين، قالت له امه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. لانه رجعوا مشوار يوم وبعد 3 أيام لقوه. فقال لهما: لماذا كنتما تطلباني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ عبارة جميلة يا أحبائي. ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ الإنسان يا أحبائي، وإن كان يعمل في المجتمع ولا بد أنه يعمل، إنما لا ينبغي أن ينسى أنه ينبغي أن يكون فيما للآب السماوي. مشاغل العالم بتلهينا عن خلاص أنفسنا، وإذا إحنا ذكرنا نفسنا باستمرار أنه ينبغي أن نكون فيما لله، إن أسعد إنسان في رأيي والإنسان الذي يفهم كلمات الرب: أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بالنسبة للمسيح لم يكن لديه قيصر، لأن قيصر بيشير للعالم وكل المسؤوليات بتاعه. كان الرب يسوع يعلم من هو ويعلم رسالته: ينبغي أن أكون فيما لأبي. إنما بالنسبة لنا وصية المسيح لينا: اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. قيصر ده يطلع اذا كان واحد موظف قيصر ده يبقى الوظيفه بتاعته، اذا كان طالب قيصر تطلع الدراسه بتاعته، اذا كانت واحده رب البيت قيصر تبقى عنايتها بالبيت، اذا كانت ام وعندها اولاد قيصر ده يطلع تربيه الاولاد تربيه حسنه. اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ده بالنسبه لينا ما وجدش ان حد يطغى حاجه تطغى على حاجه، انما كل واحد له الحدود بتاعته، لاني انا باعتباري انسان لي جسد ينبغي ان اعمل، لان الذي لا يشتغل لا ياكل ايضا. ده كلام وحكم الرسول بولس. انما بالنسبه للمسيح كان الوضع مختلفا، مفيش قيصر بالنسبه له، ولكن في الله من الالف للياء ينبغي ان اكون فيما لأجل. ليتنا نتذكر يا احبائي في كل وضع من الاوضاع اللي احنا بنتعرض ليه، لان احنا بنتعرض لمواقف صعبه، والانسان بيهتز بايمانه. ربما اعز الناس يكلمونا عن حاجات يمكن تبعدنا عن ربنا. انا بسمع حاجات غريبه وبعرف حاجات غريبه. في ساعات والدين بيحاولوا ان اولادهم يخطئوا، ينتهروهم اذا صلوا، ينتهروهم اذا صاموا، يحاولوا يمنعوهم من الاجتماعات ومن الكنائس. انما ينبغي ان الانسان يكون صلبا طالما له هذه الحريه وهذا الاختيار. وينبغي ان كلمات المسيح ترن في اذنه باستمرار: ينبغي ان اكون فيما لابي السماوي. هؤلاء الوالدين اللي بيحاولوا يبعدوا اولادهم عن الكنيسه وعن ربنا دول هيسقوهم المر. خيرا للاب وللام ان هم ينشئوا اولادهم في التقوى، بعد كده هيبقوا خاضعين ليه. المثل بيقول: اللي يخاف من ربنا ما تخافش منه، واللي ما يخافش من ربنا خاف منه. اذا احنا ربينا اولادنا في خوف الله نسيبهم ونحن مطمئنين عليه. اعز الناس احيانا بيحاولوا ان هم يفصلونا عن ربنا. صديق اتربى مع واحد من الطفوله وكانوا ويا بعض في المدرسه وزملاء وجيران ويمكن من العيله وقرايب، يحاول ان يجر الواحد للعالم. فلترن في اذننا هذه الكلمات: ينبغي ان اكون فيما لابي. وينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. لقد كان عتاب العذراء مريم للرب يسوع وهو ما زال صبيا 12 سنه، كان عتابا رقيقا، ولكنه اجاب الاجابه الشديده: الم تعلم انه كان ينبغي ان اكون فيما لابي. لازم ربنا يبقى نمره واحد في حياتنا، لازم يبقى نمره واحد، ونحن لا ينبغي ان نستحي لا من انسان مهما كان هذا الانسان، طالما نحن نجيب بوضاعه وبخوف كل من يسالنا عن سبب الرجاء الذي فيه. كان الرب يسوع كما شوهد جالسا في وسط المعلمين، معلم اليهود، يسمعهم ويسألهم. ده منظر حلو خالص. انا ارجو ان كلنا نقتدي بهذا المنظر، وهذا المنظر على وجه الخصوص اوضحه او الصوره دي أقربها من أذهان الخدام والخادمات. المسيح كان جالسا في وسط المعلمين في الهيكل يسمعهم ويسألهم. يسمع الأول، دي المرحلة التي تثبت التعليم، الاستماع. ويعقوب الرسول في وصيته يقول: ينبغي أن يكون الإنسان مسرعا في الاجتماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. الإنسان الأول عشان يعلم الآخرين ينبغي أن يستمع. كان ذلك في وسط المعلمين يسمع كثير، وبعد كده تيجي المرحلة اللي الإنسان يعلم الآخرين فيها. المسيح زاد عليه إيه؟ زاد عليه إيه؟ من وقت ما كان طفل أو وقت ما كان سنه 12 سنة لما بدأ في خدمة الجهرية وهو عنده 30 سنة، إيه اللي زاد عليه؟ لا، أما يقول إن المسيح كان ينمو، كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس، مش معنى كده إن المسيح وهو أقمام الحكمة في ذات الله كان يزداد حكمة، لا، هذه الحكمة معطاة للبشر، ولكن أما يقول كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله، أي في الأمور التي تختص بالله والناس. إنما عاش للمسيح وهو كما نؤمن الله الذي ظهر في الجسد أنه ينمو أو يتقوى، هو الكامل، وهو الذي من ملئه نحن جميعا أخذنا، من ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة عوضا عن نحن. الإنسان يقعد يستمع، إذا كان عاوز يخدم ربنا يستمع ويتعلم. الواحد ساعات يشوف حاجات مش كويسة وناس بيفرقوا على التعليم قبل الأوان، وفي ذلك يقول أحد الآباء القديسين يقول كده: إن الأمهات إذا وضعنا الأجنة قبل الأوان لا يملأنا البيوت أحياء بل القبور أموات. الأم قبل ما يبقى الولد يكتمل الجنين ينزل فقط ميت. إن الأمهات إذا وضعنا الأجنة جمع جنين قبل الأوان لا يملأنا البيوت أحياء بل القبور أموات. منظر عجيب كان المسيح كما شوهد جالس وسط المعلمين يسمعهم ويسأل. بتسمع ايه يا رب؟ تسمع ايه؟ ماذا تسمع؟ ماذا كنت تسمع؟ وبعد كده يقول: وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبه. ينتهي هذا الجزء بعودة الرب يسوع وهو صبي مع أمه ومع يوسف إلى مدينة الناصرة ليستأنف حياته التي كان أحياها حتى يأتي الوقت المعين الذي يظهر فيه للعالم مناديا للخلاص للجميع. هذا ممهدا لمجيء المسيح وظهوره كان شخصية يوحنا المعمدان. ولا يمكن أن نتكلم عن المسيح وعن عمله الكرازي دون أن نتحدث عن يوحنا المعمدان. يقول في أول إصحاح الثالث: وفي السنة 15 من سلطنة تيبريوس قيصر كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع على إيطورية، وفورس تراكونيتي، ولسانيوس رئيس ربع على الأبلية. في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في الجليل. الكم اسم دول تيبيري القيصر الروماني، بيلاطس البنت، هيرودي، فيلبس أخوه، لسانيوس، حنان وقيافة، كلهم كما يجمع العلماء كانوا مجموعة من أشر ما شهد العالم من البشر. كان تيبيري القيصر الروماني إنسانا شريرا قاسيا ميالا لسفك الدماء. هيرودس عارفينه يلبس أخوه حنان وقياسة مجموعة شريرة. وبعدين في هذا الجو المظلم، في هذا الجو الذي تكتنز السرور من كل ناحية، كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية: إن الله لا تعوزه الوسيلة كيف يستطيع أن يبلغ رسالته؟ أما الدنيا تتلم في وشنا، نعرف أن الفرج قريب. بيقولوا أشد أوقات الليل حلقة في الظلام هي اللحظات التي تسبق الفجر مباشرة. ده المعنى اللي خلى الشاعر يستقي منه الشاعر المعنى ده، والباقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. كل ما اشتد الظلام وكل ما ازداد الشر، كل ما ده كان مؤذنا بأن النعمة آتية قريبا لا محالة. وده اللي معلمنا بولس الرسالة الرومية بيقوله: لأنه حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. ولعلنا ذكرنا شيئا من هذا قبل الآن. المسيح اتولد في وسط من أوحش ما يمكن. يثبت ازاي المسيح هيرودس؟ يثبت ازاي هيرودس قاعد يعمل كل يعمله مذبحة تعبيط بحر، حاول مع المجوس تعالوا قولولي تحققوا عن الموضع بتاع الصبي قولولي عشان اروح اسجدله. ما نفعش الحكاية دي. أزرع مذبحة بيت لحم وعمل يعني سن كبير من ابن سنتين في المدينة عشان يضمن ان المسيح فيهم، ومع ذلك لم يكن المسيح بين أطفال بيت لحم المذبوحين. كيف أتى المسيح في وسط هذا الجو الشرير؟ الله لا تعوز الوسيلة. إن كلمة الله لا تقيد حتى في السجون. بولس وسيلة كانوا في السجون وكانوا بيبشروا: لقد وجدت كلمة الرب طريقها إلى حبسيان بين الأسرى عند نهر صابور. وأيضا استطاع يوحنا وهو منفي في جزيرة بطمس أن تستعلن له هذه الرؤية العظيمة التي تحدثنا عن نهاية العالم وعما سيكون. مش حاجة أبدا تقدر تحد كلمة الله. يوحنا المعمدان ابن زكريا كان في البرية، لكن كانت كلمة الله إليه. الحاجات دي بتطمننا مهما أحاط بنا الأعداء ومهما أحاطت بنا واكتنفتنا قوة الشر، مهما كانت فصاحل الغاشمين من أعداء المسيح وأعداء الكنيسة يعملوا إيه؟ داود بيضحك يقول: لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهم والنصر عنا نيرهم. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يمقتهم. حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجله يخلقهم. نسلم حياتنا بلا تحفظ لله، بلا تحفظ. ما تخليش حته قد كده، سلموه كل حاجه، لانه يعرف كيف يدبر الامور. كانت كلمه الله على يوحنا ابن زكريا في البريه. والصوره التي لنا عن يوحنا المعمدان انه كان في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل. وفي ذهاب يوحنا المعمدان الى البريه في رايين يسجلوا التقليد الكنس، يسجلهم التقليد الكنس. راي منهم بيقول ان اليصابات ام يوحنا اما صدر الامر بقتل الاطفال خافت على الطفل ده، لان اتقال لهيرودس ان زكريا الكاهن جاله طفل بوعد الهي وملاك على يمين مذبح البخور، فخافت اليصابات على الطفل وحملته الى برية الزيتانة وهربت به، وتربى الطفل يوحنا وكان في البراري الى يوم ظهور الاسرائيل. وفي روايات اخرى يقولها التقليد الكنسي ان هيرودس ارسل جندا الى زكريا ابو يوحنا وطلب منه الطفل انه يسلم الطفل طبعا عشان يؤذيه، قال له انا حدهولك بس حدهولك من الحصه اللي انا اخذت منها. فاخذ الولد الطفل الى الهيكل، وحالما اراد الجند ان يمدوا ايديهم الى الطفل حمله ملاك الرب الى البريه وبقي فيها الى سن 30 حينما ظهر لاسرائيل وبدا يخرج بمعموديه التوبه. ودي الحاجه اللي ان شاء الله هنتكلم عنها في المره القادمه، وكيف كان يوحنا بكرازته مهيئا للمسيح، وايه الحاجه اللي تمهد للمسيح وتتقدمه وتهيئ الطريق امامه. يباركنا الرب يا احبائي، وليعطينا بركه وجودنا في بيته المقدس، وليكن مجيئنا الى بيت الله ملحا علينا باستمرار، واحنا جايين للكنيسة نحس ان احنا على موعد مع المسيح، ان احنا هنلتقي بيه. وليقوى فينا هذا الاحساس وهذا الشعور، واذا كان الاحساس ده فينا فتتم فينا كلمات المرسل يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مصورتك. نتهلل يا رب بخلاصك وباسم الهنا ننجح.